الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، اقرأ شيخ.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذ لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
نعم، قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة له منزلة عند العلماء. قال ابن العطار رحمه الله: هذا الحديث أصل كبير لمن تأمل معناه وتدبره وعمل به، وهو من كلام النبوة الأولى من الحكم أو الحكم المتقدمة، من الحكم المتقدمة على السنة، على السنة أي الأنبياء المتقدمين، وهو يجمع خيرا كثيرا. وقال عنه أيضا كما في الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية، قال: هذا الحديث حديث عظيم عليه مدار الإسلام. هذا الحديث حديث عظيم عليه مدار الإسلام وأصول الأخلاق، بقول فصيح وجيز يعد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. فقوله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري من بني الحارث ابن الخزرج، وهو مشهور بكنيته أبي مسعود أو أبو مسعود. عندنا من الصحابة ابن مسعود، وعندنا أبو مسعود، فهو مشهور بكنيته ويعرف بأبي مسعود البدري، لأنه رضي الله عنه كان يسكن بدرا، يسكن بدرا، لم يكن من أهل بدر، كان يسكن بدرا. وقال موسى ابن عقبة ابن عن ابن شهاب: إنه لم يشهد بدرا، وهو قول إسحاق. وكان أحدث من شهد العقبة سنا، أحدث من شهد العقبة سنا، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد. وكان قد نزل في الكوفة واستخلفه علي في خروجه إلى صفين. قال أبو مسعود: كنت رجلا عزيز النفس حمي الأنف لا يستقل مني أحد شيئا سلطان ولا غيره، فأصبح أمرائي يخيرونني بين أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي، وبين أن آخذ سيفي فأضرب فأدخل النار. قال بشير بن عمرو: قلنا لأبي مسعود: أوصنا. قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. مات أبو مسعود سنة 40 وقيل 41. قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال بعض أهل العلم النبوة الأولى نبوة إبراهيم ونوح وإسحاق، والنبوة الأخيرة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى. قال بعضهم، قال ابن حجر أي مما بلغ الناس من كلام النبوة مما اتفق عليه أو اتفق عليه الأنبياء، أي إنه مما يندب إليه الأنبياء ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم. هناك أحكام نسخت، لكن مما بقي من الأحكام ولم ينسخ هذا، ذلك قال ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، لأنه أطبقت عليه العقول. وزاد أبو داود وأحمد وغيرهما النبوة الأولى أي التي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أورد أهل العلم معنيين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أورد أهل العلم لهذا أورد أهل العلم معنيين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمراد إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك على ما صنعت. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، والمراد أن من لم يستحي صنع ما شاء فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. وقد أحسن من قال إذا لم تصن عرضا ولم تخش خلقا، وقد أحسن من قال إذا لم تصن عرضا ولم تخش خلقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع. ولقد كانت العرب أيها الإخوة في جاهليتها الأولى تستحي، فهذا أبو سفيان قبل إسلامه عندما وقف أمام هرقل ليسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن نفسه كما جاء في حديثه الذي أخرجه البخاري، فقال لولا الحياء من أن يؤثر من أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. يقول أبو سفيان لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. وقال عنترة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. كان عندهم حياء، ليس إسلام لكن العرب كانت عندها هذه الأخلاق، وقال عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. هذا قول عمر رضي الله عنه. وقد أحسن من قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فهذا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، منها إذا ترك المرء الحياء فلا تنتظر منه خيرا. من فوائد هذا الحديث أن إذا ترك الإنسان الحياء فلا تنتظر منه خيرا، وفيه أيضا أن الحياء كله خير. مما يستفاد من هذا الحديث أن الحياء كله خير، والحياء أصل الأخلاق الكريمة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الحياء من خصال الإيمان وحسن الإسلام. وفيه أن الحياء صفة من صفات الأنبياء والصحابة والتابعين، ويعد صاحب الحياء من المحبوبين من الله والناس ومن الناس. وفيه أن من الأخلاق الكريمة التي كان عليها أهل الجاهلية ما هو من ميراث النبوة الأولى: الحياء. كل أمة أيها الإخوة لها أخلاق وأعراف، وجاء الإسلام في هذا الدين وأخرج نبيا من العرب لأن كانت لها أخلاق طيبة وكانت أفضل الأمم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه الأخلاق، يعني ليكمل هذه الأخلاق ويتممها، وما كان فيه من صواب أقره وما كان فيه من باطل بينه وحذر منه. اقرأ حديث الذي
عن أبي عمرو فقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة له منزلة عند العلماء، قال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال المناوي رحمه الله: وهذا من بدائع جوامع الكلم، فقد جمعتا جميع معاني الإيمان والإسلام اعتقادا وقولا وعملا. قال المناوي رحمه الله: وهذا من بدائع جوامع الكلم، فقد جمعتا جميع معاني الإيمان والإسلام اعتقادا وقولا وعملا. وهذا الحديث كما ذكر العلماء موقعه عظيم، وهو من بديع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الجملتين جميع معاني الإسلام. قال عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، هو سفيان بن عبد الله ابن أبي ربيعة ابن مالك ابن حطيط الثقفي الطائي، له صحبة ورواية، وكان عاملا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الطائف، يعني استعمله على الطائف، استعمله إذ عزل عثمان ابن أبي العاص، رضي الله عنهم، ونقل عثمان إلى البحرين، ونقل عثمان إلى البحرين، روى عنه أبناؤه عاصم وعبد الله وعلقمة وعمر وأبو الحكم وابن ابنه محمد، ورواياته خمسة أحاديث، ورواياته خمسة أحاديث. وقوله في هذا الحديث: قل آمنت بالله، أي جدد إيمانك بالله ذكرا بقلبك ونطقا بلسانك، بأن تستحضر جميع معاني الإيمان الشرعي. قال النووي رحمه الله: أي كما أمرت ونهيت، ثم استقم، أي الزم عمل الطاعات والانتهاء عن المخالفات. قال النووي: الاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من الشيء القليل، متع بالسواد، يعني شيبات النبي صلى الله عليه وسلم معدودة، ومما جعل خروج هذا الشيء التأمل في بعض الآيات: شيبتني هود وأخواتها، ومما يعني تأمل به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات قوله: فاستقم كما أمرت، أي استقم، إلزم الطريق كما أمرك الله ومن تاب معك. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال ابن سعدي رحمه الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه حتى الممات. وقال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة عن الشر وإرادة الخير وكراهية الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. فهذا أي الحديث أيها الأخوة فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على النصح وتعليم الدين وتعلم الدين، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على النصح وتعلم الدين، فيه مراعاة طبيعة المتعلم وأحواله، وفيه أيضا الاستقامة من كمال الإيمان وحسن الإسلام. فهو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. ولا يستقيم في قلبه وأعماله، بل لا بد من الأمور الثلاثة: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. لا بد هذه الاستقامة تكون ظاهرا وباطنا وناطقا بلسانه يعمل بها، هذا لفظ وجيز. فالإسلام والاستقامة الواجب على الإنسان أن يأتي بالمأمورات حسب استطاعته ويجتنب المنهيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني أبواب الخير كثيرة، لا تستطيع أن تأتوا بكل أبواب الخير، لكن استقيموا بما أمركم الله بحسب استطاعتكم ولن تحصوا. لذا قوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أبواب الخير كثيرة. قال لك إنسان: ماذا أصنع؟ قل: استقم بحسب استطاعتك واترك المحرمات، لأن تركها سهل، وافعل الطاعات بحسب استطاعتك. طيب اقرأ حديث الذي يليه.
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
تكمل. نعم أكمل.
ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة لو منزل عند العلماء. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث جامع للإسلام أصولا وفروعا. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث شمل جميع وظائف الإيمان والسنن. هذا الحديث شمل جميع وظائف الإيمان والسنن، وراوي الحديث هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي السلمي رضي الله عنه، كان من أكابر الصحابة. استشهد عبد الله والد جابر في غزوة أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر: أي بني ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل أحيا أباك. فقال: تمن. فقال: يا رب أن تعيد روحي وتردني إلى الدنيا حتى أقتل مرة أخرى. قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وكان على والده دين، فاستغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في ليلة واحدة 27 مرة في قضاء دين أبيه. وعمي آخر عمره وتوفي بالمدينة 73 عن 94 سنة. عمي آخر عمره وتوفي بالمدينة 73 عن 94 سنة. روي له 1540 حديثا، 1540 حديثا. إذن هو من ماذا؟ من المكثرين، من رواية الحديث. تجد مرة معنا من الصحابة من له 5 حديث، ومنهم من له حديث أو حديثان أو ثلاث. هذا 1540 حديثا. من عمل بهذه الأحاديث كلها في ميزان حسناته. وهذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم كما مر معنا. قال: أريت أن رجلا، قال رأيت، الاستفهام هنا بمعنى الاستخبار، ورأيت بمعنى علمت، أي أخبرني بما تعلمه وتتيقنه من أمري. إذا صليت المكتوبات، يعني أخبرني يا رسول الله إذا صليت المكتوبات، يعني اقتصرت على الصلوات الخمس ولم أتنفل ولم أزد عليها شيئا، وصمت رمضان يعني اقتصرت على الفرض ولم أصم تطوعا، يعني شهر واحد، وأحللت الحلال يعني اعتقدت حله وفعلته، وتناولت الحلال وتمتعت به، وحرمت الحرام أي اعتقدت تحريمه واجتنبته، أأدخل الجنة؟ يعني إذا فعلت هذا واقتصرت عليه. لذلك قوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته وامتنعت منه. قال النووي نقلا عن ابن الصلاح في قوله وحرمت الحرام، قال: الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حراما وأن لا يفعله. الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حراما، هذا الأمر الأول، وأن لا يفعله، خلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا. قال: ولم أزد على ذلك شيئا. يحتمل أن يكون اكتفى منه بذلك لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس ويحرص على الخير وتسهل عليه الفرائض، ويحتمل أنه قال له ذلك لأنه لم يتفرغ للنوافل لشغله بالجهاد أو غيره من أعمال البر. أأدخل الجنة أي من غير عذاب سابق على ذلك؟ قال نعم، لأنه لم يفعل ما يقتضي عدم دخولها. وهنا لم يذكر فيه الزكاة والحج، قال لعدم فرضهما إذ ذاك، قالوا لعدم فرضهما إذ ذاك، أي في هذا لم يفرض. وقيل لاندراجهما في تحليل الحلال وفي تحليل الحلال وتحريم الحرام. فهنا في هذا الحديث فيه أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات واكتفى بالحلال عن غيره من المآكل والمشارب المحرمة فإنه يدخل الجنة. والله جل وعلا قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، الله جل وعلا قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. الأول ظالم لنفسه، الأول ظالم لنفسه، وهو الذي يقع في المعاصي دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن هو من أهل الجنة ولو عذب، فإن مآله إلى الجنة. والثاني وهو المقصود بهذا الحديث، وهو المقتصد الذي اقتصر على الفرائض ولم يأتي بالنوافل وترك المحرمات واكتفى بالمباحات. ثاني هو الذي المقصود بهذا الحديث وهو المقتصد، يسمى المقتصد الذي اقتصر على الفرائض ولم يأتي بالنوافل وترك المحرمات واكتفى بالمباحات. الثالث السابق بالخيرات، وهو الذي أدى الواجبات والفرائض والنوافل واجتنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، فهذا في أعلى درجات المؤمنين. فهذا في أعلى درجات المؤمنين. قال الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، كلهم في الجنة لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، لكن يتفاوتون. قال تعالى جنات عدن يدخلونها، يدخلونها، يعني الواو هنا تشمل إيش؟ الثلاثة. نعم، قال بعضهم هذه تكتب بماء الذهب، يدخلونها لأنها شملت الأصناف الثلاثة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. حتى الظالم لنفسه في الجنة ما دام ليس عنده شرك ولا كفر. وغاية ما هنالك أنه عنده معاص وكبائر دون الشرك، فهذا من أهل الجنة، إما أن يدخلها بعفو الله ومغفرته، وإما أن يعذب في النار بقدر ما يطهره من ذنوبه ثم يدخل هذه الجنة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.